بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد وعود لما بدأناه مع شرحنا لكتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 29. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في آخر لقاء فرغنا من تفسير قول الله عز وجل على مائدة سورة البقرة الآية 27، قال تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. في هذا اللقاء نشرح مع قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الآية 28. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول الشراح أو المصنفون لهذا الكتاب: إن أمركم أيها الكفار لعجب، كيف تكفرون بالله وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم؟ فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم، ثم هو يميتكم الموتة الثانية، ثم يحييكم الحياة الثانية، ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قدمتم. وهنا لابد لنا من بعض الوقفات أمام هذه الآية المباركة: كيف تكفرون بالله؟ الكفر هو ناقض من نواقض الإيمان، إن كان الكفر كفرا أكبرا، ومعناه الستر. فالكفر في اللغة العربية جاء من الستر والخفاء، ولذلك يطلق على المزارع الذي يحفر الأرض ويضع فيها البذر ثم يغطي على البذور، يسمى في اللغة بالكافر لغة، كافر لأنه يخفي البذرة تحت الأرض، يخفي البذرة فين؟ تحت الأرض. فمفهوم الكفر من حيث اللغة بمعنى الستر والخفاء. والكفر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اسمه الكفر الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. النوع الثاني الكفر الأصغر الذي يسميه العلماء كفر دون كفر، اللي هو كفر العمل. كفر العمل يعني صاحبه مرتكب لكبيرة وهو في المشيئة، وده اللي هنبينه في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. العلماء قسموا لنا الكفر الأكبر إلى أقسام متعددة من خلال استقراء الآيات والنصوص النبوية. فدليل التقسيم استقراء وتتبع من ضمن الأدلة، دليل يسمى دليل الاستقراء والتتبع، أي أن العلماء يتتبعون آيات القرآن ويتتبعون نصوص السنة ثم يقسمون لنا العلم من باب التسهيل ومن باب التيسير. مثلا كما ذكرنا لكم كثيرا، العلماء قسموا لنا مثلا الحكم الشرعي إلى 5 أقسام: الواجب اللي هو الفرض والمندوب والمباح والحرام والمكروه، ده بنسميه الحكم الشرعي وأقسام الحكم الشرعي. التقسيم ده منين جابوه؟ الدليل، الدليل التتبع والاستقراء. عشان لما تقرأ في كتب أصول الفقه يقول لك الحكم الشرعي وخطاب الله عز وجل الموجه للمكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وبعدين تقرأ كده العلماء يقسمون الحكم الشرعي إلى 5 أقسام، يبقى تعرف إن التقسيم ده دليله إيه؟ الاستقراء والتتبع. الاستقراء والتتبع يعني تتبع الآيات الواردة في القرآن وتتبع نصوص السنة، ثم تقسيم العلم من باب التسهيل على المتعلم. يعني جيل الصحابة لم يكونوا في حاجة لهذه التقسيمات. لماذا؟ هم أهل لغة يتقنون اللغة العربية، فهم أساطينها النابغون فيها. مجرد فقط أن تنزل الآية خلاص، مجرد أن يخاطبهم النبي عليه الصلاة خلاص انتهت القضية. هم يفهمون ما وراء النص من أحكام لأنهم أهل لغة. إنما لما انتشرت العجمة في الألسن واختلط العرب بغير العرب وضاعت الكثير من المفاهيم، فكان لزاما على العلماء أن يبحثوا في تقسيم العلم لتيسيره على الناس. وده اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، لكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا إلى البحث في ما هو واجب وما هو مندوب وما هو مباح وما هو حرام وما هو مكروه. يعني الكلام ده التقسيمات دي ما كانتش على عهد الصحابة، هم يعرفونها دون تقسيم. واضح؟ اليوم ده كان في زمن شيخ الإسلام كثر الجدال. لما لو شاف زماننا، لو شاف إيه زماننا ماذا يصنع؟ يعني تجد الآن الأصوات تنادي بإلغاء السنة، يحاربون السنة ويريدون سلخ القرآن عن السنة. ليه؟ أناس ابتعدوا عن الوحي، فلما ابتعدوا عن الوحي وأخذ العلم من مصادره ولم يجالس العلماء ولم يشم ريح العلم الشرعي بدأوا يحاربون السنن. لماذا؟ لأن الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. وده اللي بيحصل في الأمة في هذه الأيام، حرب معلنة على السنة، حرب معلنة على العقائد، حرب معلنة على ثوابت الإسلام. يعني لا تعجب عندما تسمع رأسا من رؤوس المسلمين في بلد من بلاد الإسلام يجاهر ويقول إن أحاديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم نأخذ منها ما يناسب عصرنا، أما ما لا يناسب زماننا فنرده ولا نقبله. لا تتعجب، لا تتعجب إن في دولة من دول الإسلام يقر قانون مساواة المرأة بالرجل في الميراث. لا تتعجب، النبي أخبر بهذا كله. يعني كل ما يحدث اليوم أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ودي من دلائل النبوة. النبي قال الكلام ده إيه؟ قال يوشك رجل شبعان متكئا على أريكته يقول عليكم بهذا الكتاب، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يعني استغنوا عن القرآن بالسنة، يعني استغنوا عن السنة بالقرآن، يعني مش عايزين سنة من الآخر، يعني لا يريدون طريقة محمد بن عبد الله، هم لا يريدون السنة، لماذا؟ عايزين القرآن فقط. طيب، ودعواهم كاذبة، لأنهم لو أرادوا القرآن فإن القرآن يقول لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكيف يتعاملون مع هذه الآية؟ قلتم نكتفي بالقرآن مش عايزين السنة، صح؟ طيب خليكم مع القرآن. طب الجماعة اللي بيلغوا آيات المواريث مش هم برضو دعاة القرآن؟ طب القرآن يقول لكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثله حظ الأنثيين، يبقى القضية مش قضية سنة أو لا، دي قضية دين يا إخوة، قضية دين، الهدف هدم الإسلام ككل، قرآن وسنة، لكن يأخذونه بالتدريج، يحاربون العقائد طارة، ينشرون الشبهات طارة أخرى، درجة أحدهم أرسل لي رسالة منذ يومين، يعني بيتعجب وبيتهم الصحابة بالكذب وأنهم ما نقلوا شيئا عن رسول الله، وبيشكك في عدالتهم. إيه سبب التشكيك؟ يقول لك يعني معقولة السنة اللي أخبرتنا بأداب قضاء الحاجة وكل ما يتعلق بالأمور البسيطة دي يغفل، نقلت السنة عن خطب رسول الله فلم ينقلوها لنا، يعني خلال 23 سنة فين خطب النبي؟ طبعا ده مريض قلب، لأنه لم يقرأ شيئا عن الإسلام، بل لم يتعب نفسه أن ينقب في كتب السنن علشان يعرف فين خطب النبي. هو بيستغلوا إيه؟ بساطة الناس وعدم حب الناس للقراءة في الغالب، محدش بيقرأ، كثير منهم لا يقرأ، واضح؟ فيبدأ ينشر مثل هذه الشبهات، ولو كلف نفسه المسكين ناقل هذه الشبهة وقرأ في أي كتاب للسنة كالبخاري كمسلم سنن الترمذي ابن ماجة أبي داود النسائي، خلاص قرأ بس كتاب الجمعة هيعرف إن الصحابة نقلوا لنا كل ما يتعلق بخطب النبي وحاله يوم الجمعة. يجد مثلا في كتاب الجمعة علمونا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر أشار بالسبابة إلى السماء، حتى أشارة اليد نقلوها لنا، نقلوا لنا أنه كان يخطب بخطبة الحاجة، نقل لنا أنه في كل جمعة وفي صلاة العيد يخطب بصورة قاف، لدرجة أن الصحابة أخذوا صورة قاف من فم النبي على المنبر يوم الجمعة وفي العيدين، نقلوا لنا حال النبي على المنبر عندما يأتيه السائل فيسأله عن العلم فيطرق النبي المنبر ويجلس على كرسي ليعلمه الإسلام. النبي كان على المنبر بيخطب، وبعدين دخل الأعراب قال يا محمد علمني الإسلام، والنبي فين؟ على المنبر. قال الراوي فترك النبي المنبر وجيء له بكرسي فقعد عليه أمام الأعرابي فعلمه الإسلام ثم عاد إلى منبره. يجد أنهم نقلوا لنا حال نبينا وهو على المنبر ويدخل الداخل فيقول يا رسول الله أجدبت الأرض ومنعت السماء قطرها فاستسقي لنا، فيرفع النبي يديه على المنبر حتى يظهر بياض إبطيه ويسأل ربه السقيا فينزل المطر مدرارا بأمر الله رب العالمين. نقلوا لنا أن المطر ظل أسبوعا، في الجمعة التالية يأتي نفس الرجل أو غيره ويقول يا رسول الله هلك الزرع والضرع، يعني المطر خرب لنا الأرض وخرب الله، فالنبي رفع يديه على المنبر وقال حوالينا لا علينا إلى آخر النصوص. فلو أتعب نفسه المسكين قبل أن ينشر الشبهة لعلم أن خطب النبي نقلت لنا، مثلا يسمع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول سمعت النبي على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. دي خطبة جمعة نقلها عمر رضي الله عن عمر، واضح؟ فالمسكين الذي يسير الشبهات أو ينقلها تقليدا لا يقرأ، ولو قرأ ما أثارها، ودي الآفة ودي المشكلة. وغير كده إن يجي لك مسلم متأثر بالشبهة دي بقى. طبعا معظم الشبهات دي يقوم موجودة في كتاب اسمه دائرة المعارف الإسلامية. الكتاب ده صنفه المستشرقون الغربيون لهدم الإسلام والطعن في الإسلام والطعن في ثوابته، وكل شبهات. في كل مقلد من أبناء الإسلام الذين يتكلمون بلساننا ومن جلداتنا ولكن تربوا على موائد الأعداء، يبدأ ياخد من هذه الكتب ويردد نفس الشبهات، ودي المشكلة ودي الآفة. خلاص. ثم إن خطب النبي كلها إيه؟ ترغيب وترهيب، وهي دي سنة النبي كلها. فمش محتاج بقى الصحابي ينقل لك الخطبة كاملة. ليه؟ لأن سنة النبي في أقواله وأفعاله وتقاريره كلها ترغيب وترهيب. فاللي بيقوله في الجمعة هو اللي بيقوله في الأحاديث، فنقل لنا سنته كاملة رضي الله عنهم وأرضاهم. فعشان كده بنقول دايما نهتم بطلب العلم، نهتم بتحصيل العلم. ليه؟ لأن تحصيل العلم هيعصمك من الشبهات، وخاصة من يقيمون في دول الغرب كما نقول كثيرا، هم في حاجة ماسة إلى أمرين: إلى علم شرعي يحميهم من الشبهات، وإلى تقوى وخشية لله تحميهم من الوقوع في الشهوات. يعصم الإنسان من الزلل بالعلم الشرعي، لأن العلم يقودك للخشية، يقودك للتقوى، إلا تعصمك من المرض الآخر وهو مرض الشهوة. فابن تيمية قال إن الجدال قصر في زمانه، ما بالك بزماننا لو شاف زماننا وشاف اللي بيحصل في الأمة اليوم. خلاص كده. فهم دعاة كذبة، اللي يقول لك القرآن ونترك السنة، هم كذابون. لماذا؟ لأن بنص القرآن كما ذكرت لك، القرآن يقول لمن يعمل بالقرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكيف يتعاملون مع الآية؟ اللي منعوا الميراث دول وقالوا المساواة وهم كذبة في دعواهم القرآن وغير القرآن، نقول لهم القرآن يرد عليكم إلا أنكم لا تريدون القرآن. هذا هو الواقع اللي يخفيه الكثيرون وللأسف. فإذا الجدال والقيل والقال اللي دفع العلماء إن هم يقسموا العلم من أجل تبسيطه وتيسيره للناس. يبقى لما حد يسألك مثلا عن أي تقسيم في العلم جبتوه منين، نقول له الدليل الاستقراء والتتبع، كما بيّنت لك في قضية تعريف الإيمان. إيماننا قول وعمل ونية، جبتوا منين التقسيم ده؟ من دليل الاستقراء والتتبع. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في الحديث ده النبي علمنا إن الإيمان قول وعمل، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وده عمل. والحياء شعبة من الإيمان، ده محله فين؟ في القلب. أدي عمل القلب كمان. خلاص. فيجي العلماء يأخذون تلك النصوص ويقسمون العلم من باب تبسيطه للناس وبذله للناس. ليه؟ لأن احنا في زمان يعني في حاجة ماسة إلى توضيح الواضح، ولا إيه؟ في حاجة ماسة إلى توضيح الواضح. فالعلماء يبسطون ويختصرون ويقسمون، والدليل عندهم التتبع والاستقراء. كذلك الكفر، العلماء قسموه إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول كفر أكبر مخرج عن الملة، القسم الثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة لكن أصحابه على خطر عظيم ولا بد لهم من توبة، وإلا فهم متوعدون بالعذاب في الآخرة لأنهم في المشيئة متوعد بالعذاب. طيب الكفر الأكبر ده المخرج عن الملة، إيه ضابطه يا إخوة؟ إيه أقسامه؟ ده سؤال مهم أوي عشان نكون على بينة. الكفر الأكبر ضابطه هو الذي يناقض الإيمان، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويخرج صاحبه من الإسلام، ويوجب الخلود في النار، ويوجب الخلود في النار. إن أنا أذكر أني قسمت لكم في كثير من اللقاءات الإنسان إلى قسمين، مسلم وكافر. ده التقسيم الرئيس، مسلم وكافر. الكافر ده بقى يدخل تحته كل من انتقد إيمانه، يعني يدخل تحت الكفر الأكبر المخرج عن الملة، يدخل تحته الشرك الأكبر المخرج عن الملة، يدخل تحته النفاق الأكبر المخرج عن الملة، يدخل تحته الردة، يدخل تحته الملحد اللي يقول لك أنا لا ديني، ما عنديش دين، أنا مش مؤمن إن في إله. ماشي، شفت المسكين وصل لفين؟ ما فيش إله. هكذا درجة، لسه حلقة في برنامج تلفزيوني في دولة مسلمة جايبين واحد بيدعي المهدية وواحد ملحد، ماشي كده، وجايبين كده شويخ صغير شويخ كده. شوف التناقض العجيب، واحد بيتكلم عن الإلحاد والتاني جاي يقول المفروض يدعي المهدية، بقول لك بس أنا لما عرفت الملحد اللي جنبي ده اقتنعت بالإلحاد. اه والله العظيم، يقول لي انا كنت بدعي المهدية وكده، ولكن دخلت على موقع الاستاذ فلان، انت عشان نقول اسمه عشان اسمائهم يعني الله يديهم، ما حدش راح يبحث عليهم يعني. الاستاذ فلان تابعت له حلقاته ومش عارف ايه، فاقتنعت بالالحاد فتركت المهدية وبقيت ملحد. طب دول اتكلمهم في ايه دول؟ تخيل يعني حاجة غريبة جدا. فيدخل تحت الكافر ده بقى ايه؟ اللاديني ده، الملحد ده، اللي يقول لك ما فيش ايه اله. كل هؤلاء يا اخوه خلي بالك، ان ماتوا على ذلك بدون توبه فهم مخلدون في النار باتفاق. مخلدون فين؟ في النار باتفاق. نيجي بقى للمسلم الموحد، ينقسم الى قسمين، مسلم طائع ومسلم عاصي. ده حالنا، يا إما طائع ومستقيم على أمر الله تعالى وأمر النبي، يا إما موحد بس عنده معاصي ككبائر وذنوب. صح؟ ده المسلم هو اللي عنده أصل التوحيد. فنقول الطائع ده اللي بنسميه المحسن أو المؤمن، دي درجات، مخلد في الجنة باتفاق، مخلد في الجنة باتفاق. نيجي للعاصي بقى، العلماء قالوا عنه ايه؟ قالوا لا يخلد في النار وان دخلها. ده المتوعد بقى، بيرتكب كبائر، ممكن يسرق، ممكن يزني، ممكن يشرب، ممكن ياكل الربا، ممكن، لكن مسلم، ها، بيصلي وبيصوم وبيزكي، ماشي كده، مسلم، لكن بيقع في التقصير، بيقع في المخالفات احيانا. فده حاله ايه؟ قالوا في المشيئة، يعني لا يخلد في النار وإن دخله. إن شاء الله أن يعذبه على ذنوب اقترفها في الدنيا عذبه، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه جل جلاله. لكن على كل حال، وإن دخل النار لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فنيجي بقى للكفر اللي هو اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. يبقى واحد وقع في نواقض الإيمان، في أمر يخرجه عن الإسلام ويوجب له الخلود في النار والعياذ بالله رب العالمين، ولا تناله شفاعة الشافعين. يا إخوة، لا شفاعة في كافر لإخراجه من النار. تاني، لا شفاعة في كافر لإخراجه من النار، لكن في باب واحد فقط لتخفيف العذاب، اللي حدث من النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم لعمه أبي طالب. ليه؟ لأنه نصر الدين ودافع عن النبي الأمين لكن مات على الكفر. العباس قال للنبي يا رسول الله عمك أبو طالب فعل كذا وكذا وكذا، ماذا فعلت من أجله؟ قال سألت ربي له فهو في ضحضاح من نار. الضحضاح يعني يقف في النار بقدميه فقط، القدمين. في رواية ينتعل نعلين من نار، يعني الحذاء اللي لابسه من نار. قال يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. فدي كانت خاصة بالنبي، شفاعته في عمه الذي ناصر الدين ودافع عن الإسلام في أن يتم تخفيف العذاب عنه، لأنه مخلد ولا إخراج منها، لأن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. فهنستجيب لشفاعتك يا رسول الله في عمك، ولكن في التخفيف لا في الإخراج، لأن حكم الله تعالى لا يخرج من النار كافر. خلاص دي قضية مفروغ منها. خلاص يبقى الكافر مخلد في النار باتفاق، إلا ما ورد من تخفيف العذاب عن أبي طالب، وده اللي قلناه لكم، ودي بتفسر حاجات كتير جدا جدا ممكن يجد المرء فيها نوع إشكال. يقول لك بعض الكفار لهم أعمال طيبة كثيرة جدا، نعم يكافئون عليها في الدنيا وفي الآخرة. الكافر لو بيصنع الخير بيعمل المعروف، تقول لك مثلا في ناس فيهم أخلاق كويسة، صح؟ صح ولا غلط؟ آه والله فيه، وخيرين وينفقون ويساعدون، صح؟ طيب الجماعة دول هل لهم ثواب على الأعمال؟ طبعا، لأن ربنا عدل، ربنا عدل، فيأخذون في الدنيا نصيبا كبيرا من صحة ورزق وبركة و و و و ونبوغ وتفوق وتمكين. طيب في الآخرة النار دركات، النار دركات بعضها فوق بعض، صح؟ وكلما سفلت الدرجة كلما اشتد لهيبها، يبقى هي دركات في العذاب كمان. عشان كده أشد الناس خطرا على الدين المنافقون، ربنا قال عنهم إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. شوف أشد العذاب ليه؟ لنفاقهم، لأنه كانوا أخطر الناس على الإسلام. يبقى اللي عملوا خير من الكفار وغيرهم هيكونوا في دركات إيه؟ أخف، يعني هيستفاد برضه، خلاص؟ لأن ربنا عدل، لكنه مخلد لا يخرج منها. يبقى إذن الكفار مخلدون في النار. يكون الكفر بالاعتقاد، ويكون بالقول، ويكون بالعمل، ويكون بالشك والريب. وده اللي هنشوف بقى تقسيماته، لأن في برضو الإباء والاستكبار. عشان كده العلماء قسموا الكفر الأكبر المخرج من الملة خمسة أقسام، وبعضهم زادها ستة، وإن كان السادس يدخل في طيات الخمس اللي هنذكرها الآن. وده نقلا عن كلام الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة في كتب الاعتقاد، وتلخيصا من كتب العقيدة. فبنقسم الكفر الأكبر لخمسة أقسام. القسم الأول بيسمى كفر التكذيب. كفر إيه؟ التكذيب. هذا النوع من الكفر أن يعتقد صاحبه كذب الرسل، كما يحدث اليوم يكذبون الرسول محمدا مثلا كثير، صح؟ يكذبونه كثير من هم على غير ملتنا. طيب بل ومن بعض من ينتسبون للإسلام يطعنون في السنة ويكذبون النبي عليه الصلاة والسلام، والدول اللي انتهى بهم الإلحاد والكلام ده كله، وده بيكذبه الملحد. ده عمل ايه؟ كذب جميع الرسل. إذا كان بيكذب الملك بيقول لك ما فيش إله، يبقى كذب ايه؟ الرسل. فده كفر أكبر مخرج عن الملة. فاللي يكذب يا إخوة رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، لأن العقيدة الإيمان بجميع الرسل، فمن كذب واحدا كذبهم كلهم، فهو كافر مخرج خارج عن ملة الإسلام. قال الله تعالى في سورة العنكبوت ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، الحق اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله، أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى. سورة العنكبوت الآية 68. دليل كفر التكذيب، دليل كفر إيه؟ التكذيب. يبقى اللي كذب الرسل وقع في الكفر الأكبر المخرج عن الملة. النوع الثاني اسمه كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لأن الإباء إيه؟ يعلم أن الحق حق ويرفضه، يعلم أن الرسل حق ولا يتبعهم كبرا وعنادا. حيي بن أخطب في المدينة من أحبار اليهود، لما قدم النبي مهاجرا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ابن عم حيي يقول: يا حيي هين بنا نذهب إلى الرجل كي نراه، تعال نشوف اللي بيدعي النبوة ده، هم عندهم الكتب التوراة والإنجيل تخبرهم بالصفات. فذهب إليه ونظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عم حيي لحيي: أهو هو هو ده المذكور عندنا في الكتب إن هو نبي آخر الزمان؟ قال له: نعم هو هو. قال: ماذا أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت. ده اسمه كفر إيه؟ إباء واستكبار، زي كفر أبي جهل. أبو جهل يعلم صدق محمد عليه الصلاة والسلام، طب ليه ما اتبعتش يا أبا جهل؟ كيف يقال إن أبا جهل اتبع يتيم بني هاشم؟ يعني أنا أتبع يتيم بني هاشم؟ يبقى كان كفره إيه؟ إباء واستكبار. حتى قال بالنص: أتعلم إن محمدا صادق؟ إن محمدا صادق؟ قال: نعم أعلم أنه صادق، فلماذا لا تتبع؟ قال: حتى لا يقال. وذكر ما ذكر، فده اسم كفر إيه؟ إباء واستكبار. النوع الثالث من الكفر الأكبر يسمى كفر الشك والتردد، كفر الشك والتردد وعدم الجزم. أنا مش مقتنع. مش مقتنع بإيه؟ والله يا أخي أنا مش مقتنع بصراحة. يعني زي اللي بيقولك اليومين دول إيه؟ إحنا كل حاجة عندنا بتبدأ بالشك، صح؟ حتى الإيمان لازم تشك. تشك في الإيمان، في شك في الإيمان، ما يبقى إيمان إزاي؟ والغيب لا سبيل لمعرفته بالعقل، الغيب لا يعلم إلا بالوحي ويعلم بالنص، فكيف تشك في الغيب؟ الشك يخرج عن الملة. الدليل قال تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فهو عنده شك في البعث، عنده شك في القيامة، ما فيش. يعني أقول لك أنا والله وما أظن الساعة قائمة، ولئن يعني لو كان في بعث وكان في قيامة أكون أنا أغنى الناس. ليه؟ عندي حديقتين. الناس يقول لك الفراعنة كان لما يموت ميتهم يحطوا مع الأكل والشرب والذهب عشان يصحى تاني في القبر يأكل ويشرب. عندي يقول مثلا عندهم إيمان بالبعثهم، يقول لك هيصحى تاني. ده بقى صاحبنا عنده شك. يعني الفراعنة ما كانش عندهم شك في البعث، عشان كده معظم المومياوات اللي بيستخرجوها تجد معاها ايه؟ كل كنوزها، واخد الدهب بتاعه كله، بدل ما يسيبوا للناس ينتفعوا بيه، ينتفعوا بيه، خبوه تحت الارض ودلوقتي بيتكاتلوا عليهم، وبسببهم نشأت المافيات العالمية مافية الآثار. فصاحبنا ده مش مقتنع ان في بعث، وعنده تردد وعنده شك، خلاص. وأيضا في آيات أخرى، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في شك، أي شك في قضية الإيمان يخرج عن الملة. فالإيمان طريق اليقين. طريق الإيمان إيش؟ اليقين، اسمه إيمان، فيش في شك ولا تردد. النوع الرابع اسمه كفر الإعراض، كفر الإعراض، والمراد الإعراض الكلي عن الدين. الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في سورة الأحقاف: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، لا يسمع، لا يريد العلم بالإسلام، خلاص هو صد، لا يريد، خلاص. فده اسمه إعراض، إعراض كلي. علشان كده أهل النار لما بيدخلوا النار يقولون: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. طب ما كانوا بيسمعوا في الدنيا ولا؟ أبو جهل مش كان بيسمع؟ أبو لهب كان بيسمع؟ وكان عندهم عقول ولا لا؟ كان عندهم، وعندهم ذكاء كمان. المقصود هنا سمع الاستجابة، ما كانش عندهم سمع استجابة، هم لا يسمعون في الأصل، وإن سمع يسمع سماع رد وإعراض وعدم قبول، ودي القضية الخطيرة جدا. وكمان كان عنده ذكاء لكن لم يهتدي بهذا الذكاء لله، فخلاص ما عندوش عقل، إن العقل ينسب للمؤمن، فإن خالف الإسلام فلا عقل له. ممكن يكون ذكي، إنما عقل لا، العقل في اتباع الحق، فمن خالف الحق لا عقل له وإن كان أذكى الأذكياء. عشان كده تجد كثير مثلا من الملحدين كان عندهم ذكاء ولا لا؟ عندهم ذكاء لكن عقل لا، إن لو عنده عقل لوصل به إلى الله عز وجل، هو لم يصل، فقد يكون ذكيا نعم. فده اسمه كفر الإعراض. النوع الخامس كفر النفاق، والعياذ بالله، كفر النفاق اللي هو مسميه النفاق الأكبر، المخرج عن الملة، يعني يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله رب العالمين، كزعيمهم في المدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول. ده كان خلاص هيتوج ملكا للمدينة، اليوم اللي يتوج فيه جاء النبي مهاجرا، انصرف الناس عنه، فمن حقده على النبي أبطن الكفر وأظهر الإسلام ليكيد للإسلام ويطعن في نبي الإسلام. كله عشان إيه؟ الدنيا. مشكلة، مشكلة الملك ده، مشكلة. فده كفر النفاق. قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سورة المنافقون، آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم والعياذ بالله. في بقى النوع الثاني يا إخوة، اللي هو الكفر الأصغر، اللي بنسميه الكفر العملي، وده قل أن يسلم منه مسلم، قل أن يسلم منه إيش؟ مسلم. عشان كده بنقول لك وظيفة العمر هي التوبة. ليه؟ نحن لا نخلو عن تقصير أو معصية أو مخالفة، فأنت في حاجة ماسة أن تجعل التوبة وظيفة عمرك. وظيفة إيش؟ العمر. علشان كده كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا جلس أي مجلس يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة استغفار، أكثر من 100 مرة استغفار، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فماذا نصنع نحن؟ واضح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله في اليوم الليلة أكثر من 70 مرة. يبقى أنا وإنتوا في حاجة التوبة إزاي؟ واضح. فأنت محتاج دائما أبدا للاستغفار والتوبة والندم والعودة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الموت يأتيك بغتة، ترى ربما يأتيك الملك وأنت على غير هدى، في مخالفة، مشكلة كبيرة جدا، والمرء يبعث على ما مات عليه. لذلك أنت في حاجة لتجديد التوبة باستمرار باستمرار باستمرار، ومن كان هذا حاله فليبشر بحسن الخاتمة. اللي يكون حاله كثرة العودة لله والاستغفار والندم باستمرار، نبشره بالخير بإذن الله وبحسن الخاتمة. خلاص، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله يحب التوابين. ما دام حبك خلاص انتهت القضية، ده بيحب التوابين، يعني كل ما تقع ترجع وتندم وتستغفر وتحدث عملا صالحا وطاعة. والنبي علمنا كده، الإنسان لو أذنب ذنبا فقام فتطهر فصلى ركعتين ثم استغفر الله غافر الله له. ويمكن دي سنة مهجورة عند الكثيرين. كم مرة بنقع في مخالفات؟ كثير. طيب كل ما نقع في مخالفة نعمل ايه؟ نتوضى ونصلي ركعتين. وخلي صلاتك للركعتين في نفس المكان اللي عصيت فيه ربك، لان المكان اللي انت عصيت فيه ربك هيشهد عليك يوم القيامة. طب خليه يشهد لك بقى بصلاة ركعتين، وهو المكان ده انا عصيت ربنا هنا، صح؟ او ما صلي ركعتين هنا، هو هيشهد علي بالمعصية، والان احدثت فيه طاعة، هيشهد لي بايه؟ بالطاعة، والطاعة جت بعد معصية غفرتها، وهكذا. فدايما المكان اللي تخالف فيه أو تقصر فيه اتطهر، يعني اتوضى وصلي فيه ركعتين واسأل ربك أن يغفر لك هذا الذنب. إذن نحن في حاجة ماسة للتوبة والاستغفار. لذلك قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فخص أهل الإيمان بالتوبة. ليه؟ لأن هي وظيفة العمر. انت اولى الناس بالتوبه، مش البعيد، انت اولى منه بالتوبه، لانك عرفت ربك، ومن عرف ربه كان اشد الناس تعظيما له. لذلك قالوا لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. بعض الناس يتهاونون ببعض المخالفات الصغيره، نقول لا ما تنظرش للذنب كده، انظر انت عصيت مين. انت عصيت الجبار جل جلاله، كما قال احد السلف المنافق ينظر إلى ذنوبه العظيمة كذباب سقط على وجهه فقال ها، يعني بيهش الذباب. والمؤمن ينظر إلى الذنب الصغير كأنه جبل يوشك أن يقع عليه. ده المؤمن يعظم الله عز وجل. فاجعلوا التوبة وظيفة العمر. تعالوا نشوف بقى الكفر الأصغر ده، ونشوف كده نماذج له. إن أنا قلت لك قل أن يسلم منه مسلم في واقعنا إلا من رحم ربي وعصم. فعشان نحذر هتجد أمورا كثيرة معظمنا بيقع فيه. فتعالوا نشوف كده نماذج لأنواع الكفر الأصغر. يبقى بداية هو ليس بمخرج من الملة، صاحبه على خطر يحتاج إلى توبة، وده نوع من الكفر لا يناقض أصل الإيمان. نأخذ منه نماذج كده، مثل كفر النعمة. كفر النعمة، كفر النعمة معناه أن ننسب النعمة لغير مسديها والمنعم بها. مثال بسيط جدا كده، واحد ساري عنده أملاك وعنده أموال، يقول لك أنا ورثتها كابرا عن كابر، فنسب النعمة لمين؟ لأبائه ولأجداده، ولم ينسبها لمسديها وهو الله. فده اسمه كفر إيه؟ نعمة. اللي أنا بقول لك عليه دايما، الأب بيقول لأولاده أنا اللي بأكلكم، مين الرزاق؟ الله. نسب الرزق لنفسه، صح؟ قال أنا اللي بأكلكم، ده كفر نعمة. وأنا اللي بلبسكم، كفر نعمة. وأنا إلى آخر بقى الأنا اللي أنتوا عارفينها دي. ودايما يشعر أهله بفضله عليهم، صح؟ ده أنا بعمل كذا، ده أنا بتعب، ده أنا بسوي، ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا. مفيش ربط بالله، مفيش نسبة النعمة للمنعم. فده نوع من أنواع كفر إيه؟ النعم. اللي حاله ده النعمة لا تبقى عنده، بل تزول، بل تزول. الدليل قال الله تعالى في سورة النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ده كفر نعمة، عارف دي نعمة ربنا وينكرها. خلاص، زي واحد عنده نعمة الصحة وعمال يشكي الخالق للمخلوق، دايما شكاي بكاي، سبحان الله يا أخي. فأما بنعمة ربك فحدث. في بعض الناس كده يا إخوة لا تراهم قط إلا وتجد منهم شكوى، مع أنهم في نعم عظيمة. صح يا فلان، كيف حالك؟ ما تسمعش منه الحمد لله. يا عم الشيخ الزوجة مريضة، يا عم الشيخ البيت مريضة، الواد مريض، يا عم الشيخ ده أنا ده. يا أخي قول الحمد لله، قل الحمد لله على كل حال. هنفهم ان انت عندك بعض، هندعي لك ان ربنا يفرج كربك. انما شكاي بكاي بكاي، مفيش نعمة خالص عندك. ده العملية صعبة والظروف مش عارف ايه والحياة ملخبطة. من ملخبطة؟ انظر لغيرك ممن فقدوا النعم. روحوا المستشفى، زوروا المرضى عشان تعرفوا قيمة الصحة. روح كده شوف اللي مربط في خراطيم وسلوك في أجهزة. لسه بتكلم عليه أخو في الطريق أمس، قرأت قصة رجل تجاوز 80 من عمره، وبعدين ربنا ابتلاه بحصاة على المثانة سدت عليه مجرى البول فكاد أن يموت من الألم. حمله أبناؤه سراعا إلى المستشفى، جاء الطبيب في عجلة وأجرى له عملية جراحية كأسطرة عشان يخرج البول من منفذ آخر لحد ما يشوفوا يسلكوا له الطريق. واستراح الرجل، وجاء الطبيب بفاتورة العلاج، مشفى خاص، أموال كثيرة. فجاء أبناء الرجل يقبلون رأس الطبيب أنه كان سببا في راحة أبيهم، والأب ارتاح وبيدفع لهم الفاتورة. فالرجل شافها كده وقعد يبكي، فالطبيب ظن ان المبلغ كبير على الرجل فعايز يساعد يعني. قال له: يا والدي بتبكي ليه؟ هل الفاتورة عالية يعني وكده؟ احنا ممكن نساعد. قال: لا يا ابني ما ببكيش عن ده، الحمد لله الخير كتير. انا ببكي لاني منذ 80 سنة ادخل الخلاء ليل نهار في راحة تامة، وما شكرت ربي مرة على هذه النعمة، بينما انت ساعدتني مرة. ابناء يقبلون رأسك فرحا بأبيهم. يا على النعم، احنا في نعم قد ايه؟ في نعم صح؟ ذكرتهم بهذه القصة ليه؟ كنا في سفر، عندنا محاضرة في لودفيكس هافن، وشربت كوبا من الشاي في الطريق وما استطعت بقى، لازم ادخل دورة المي، الدنيا برد كما تعلمون، وشاي وعلى الطريق مش لاقيين مكان. قلت لهم: لا استطيع، اركن على جنب في اي مكان، لا استطيع خلاص. والله يا اخوه عرفت قيمه النعمه ساعتها. تشكر ربك ازاي بقى على النعم دي كلها؟ خلاص، وعمالين نشكي ونبكي ونقول ما عندناش. ما عندناش ايه؟ امال مين اللي عنده اذا كنت انت ما عندكش؟ مين اللي عنده؟ فيا إخوة لازم نعظم ربنا عز وجل، نعم كثيرة جدا جدا. يا أخي شوف نعمة البصر اللي أنت تتمتع بيه، شوف نعمة السمع اللي أنت تسمع بيه، نعمة اللسان بيبين وتعبر عما بداخلك، نعمة القدم اللي بتمشي عليها، نعمة اليد اللي بتساعدك في الكتابة، في العمل، في الحركة. نعم. والله شفت صورة مرة طفل صغير قطعت قدميه تقريبا في المعارك أو الحروب اللي في سوريا أو كذا أو كذا أو في أي دولة مسلمة. الولد عنده لغاية الركبتين فقط، فقاعد على الأرض وماسك التبشيرة راسم بقية رجليه. والله يا إخوة بكيت. لسه من يومين أيضا ده رجل في شبه جزيرة العرب من الأثرياء الكبار يعني، عمل حادث بالسيارة لكسرة سرعته، فجايبين له حلقة بيحذر الناس من السرعة يعني وكذا. فتم بتر رجل الاثنين وعملوا له جراحة وعملية عشان يركبوا له أطراف صناعية اللي هي بتتشحن دي بتتحرك بمليون ريال سعودي. مليون ريال يعني أنا عشان مصري يبقى بالمصري 5 مليون جنيه بصدع. حتتين حديد مش قادر يمشي طبعا، هما بيمشوا بالعافية وماسك عكاز. بيقول أنا كل ليلة لازم أفكهم وأحطهم في الشاحن عشان أقدر أمشي بهم اليوم التاني، لو نسيت يوم خلاص ما تحركش. يقول لي ابني بيبكي كل ما يشوفني، يقول لي فين رجليك يا أبا، أنا عايزك تكون إنسان طبيعي، فين رجليك راحوا؟ طفل يريد أباه مثل كل الناس، لأن كله حديد، نص التاني تحت كله حديد وكهرباء وشحن وشغلانة. شوف أنت عندك رجلين بتتحرك براحتك، يبقى لازم نشكر النعمة يا إخوة، لازم نشكر النعمة. عندك زوجة ودي نعمة، عندك ولد ودي نعمة، حتى إن ما كانش عندك ولد برضو نعمة. نعمة والله منعك يبقى خير لك. الغلام اللي كان في سورة الكهف اللي قتله الخضر ليه؟ وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أكرم. فالعطاء والمنع سيان، لأن ده اختبار وده اختبار، فلازم تحمد ربك على كل شيء وتنسب النعمة لله عز وجل. عدد كده مع عدد النعمة اللي انت بتعيشها. رضي الله عن أمنا عائشة لما جاءها السائل وليس في بيتها إلا حبة عنب، حبة عنب، عارف عنب طبعا حباية، فقالت للجارية قدمي هذه للسائل. الجارية تعجبت يعني حبة عنب، شوف بقى فقه الإيمان. فقالت يا أمنا حبة عنب، قالت ويحك كان فيها من ذرة تسبح الله رب العالمين. العنبة دي فيها كم ذرة تسبح لله؟ فأنت تستقل النعمة ليه؟ أيوة العنبية دي نعمة، دي الموجودة عندنا، واضح؟ يبقى احنا في نعم ولا محتاجين نتبصر بالنعم، لأن كفران النعمة وجحود النعمة إخوة مصيبة كبيرة جدا. والله صلاتك دي نعمة، إن أنت بتصلي، مجلسك هذا نعمة، إن أنت تجلس في مجلس فيه تذكير بالله رب العالمين. كم من مجلس لا يذكر بالله وهو وبال على أصحابه يوم القيامة، واضح؟ أنت في مجلس فيه السكينة وفيه الملائكة تحفك وفيه الرحمة تغشاك والله يذكرك في من عنده، ولن تقوم من مجلسك هذا إلا وقد غفر الله لك. نعمة، نعمة تشكر هذه النعمة. فمن الكفر الأصغر كفر النعمة. وطبعا القرآن حكي لنا قصص كثيرة جدا لمن كفر النعم، زي سبأ وقوم سبأ عندهم جنتين ما شاء الله والأرض كلها أمان وما عجبهمش النعمة، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، أي خلاص السد انفجر دمر لهم كل شيء بأمر الله، زالت النعمة. ليه؟ إنهم لم يشكروا، لم يشكروا. ومن هذا الباب الكفر الأصغر، وده خاص باب النساء عشان نعلم الزوجات والأهل، كفران العشير. كفران العشير اللي هو كفران الإحسان، كفران النعمة مع الزوج. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري في قصة صلاة الكسوف، فلما فرغ النبي من صلاة الكسوف الصحابة سألوا يعني كده رأيناك يعني تقدمت ثم تأخرت، قال أريد الجنة لو التقطت منها عنقودا لكفاكم ما بقيت الدنيا. يعني كان فيها كده شاف كده عنقود عنب أراد أنه يقطفه من الجنة، فقال ليس الآن يعني، فقال لو أخذته لكفاكم ما بقيت الدنيا، عنقود واحد، عنقود عنب واحد لكفى الأمة، عشان تعرفوا النعيم اللي بينتظركم إن استقمتم على أمر الله. طيب وأريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يا رب سلم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قال بكفرهن. قالوا ماذا يكفرن؟ قال يكفرن العشير والإحسان. إذا أحسن أحدكم إليها عمره ثم أساء مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت منك خيرا قط. فالمرأة التي تنكر إحسان زوجها ولا تعترف بفضله، هذه المرأة وقعت في كبيرة من الكبائر، هي كفر دون كفر. عشان كده أكثر أهل النار من النساء، إلا بقى التقية النقية التي تعرف حق زوجها عليها. فنحذر الزوجات من هذا الباب، ونعلم بناتنا أن تشكر النعم وأن تعرف قدر زوجها. مش نيجي نوصل بنت يوم زواجها زوجك على ما تعودين وابنك على ما تربيه. يعني ايه؟ يعني اوعى يقول لك يمين تبقى يمين خليك شمال. بنعلمها ايه بقى؟ كفران العشير. ما تصون الزوج ولا تصون فضله ولا منزلته، وهو جنتها او نارها. فبالتالي معظم الزيجات اللي بيكون من هذه الشكلة ما بتستمر شهر اتنين تلاتة وترجع تاني في حضن امها تاني، اللي بتقول لها زوجي سيد سيده. طيب ايه بهاتي سيد سيده بقى. كانت المرأة الصالحة في عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم تقف لزوجها في كل صبيحة يوم تقول له زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. يروح العمل ويرجع تقابله بقى بابتسامة جميلة وملابس طيبة ولقمة جميلة كده جاهزة وبيت نظيف، وتقول له زوجي هل ذهبت اليوم إلى مجلس رسول الله؟ تسأل عن إيه؟ عن الدين، عن الدين مش عن الدنيا. مش جبت لنا إيه من الدنيا؟ لا لا لا، أنت النهاردة رحت عند النبي. نعم. تقول له كم آية نزلت من كتاب الله؟ الله أكبر. شوف حبهم للمنهج يا إخوة، عاشوا من أجل المنهج. والله يا إخوة عاشوا من أجل الآخرة، دي كانت دنياهم، الآخرة كانت دنياهم، عايشين من أجل الآخرة. لما سعد بن الربيع في غزوة أحد يسأل وبيلفظ الأنفاس الأخيرة، ويقول له القائل إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ قال أجد ريح الجنة. الله أكبر، إيه جمع الناس دي؟ أيوة طبعا أجد ريح الجنة. فكانوا عايشين في الدنيا من أجل آخرة. كم آية نزلت من كتاب الله؟ فإن كانت آيات نزلت أخبرها بها. السؤال الثاني، كم حديث حفظت عن رسول الله؟ النبي قال النهاردة، فيخبرها عن المنهج. بعد كده تهيأ نفسها وتسأله سؤالا، زوجي هل لك حاجة؟ فين الزوجة اللي بتسأل زوجها السؤال ده؟ هل لك حاجة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإلا قالت له ائذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين. يا الله، النساء ده هو دي المرأة، هي دي المرأة. بيتك كله ذكر لله وطاعة، تدخل البيت تلاقي زوجة بتصلي وبتربي وبتعلم، زوجة حريصة على القرآن والسنة، بتربي ولادك على القرآن وعلى السنة، مش زوجة مشغولة بالمنوكير والباديكير والمكياج والنيولوك ومش عارف ايه اللي انتوا عارفينه ده، والمراية والتلفزيون ولا لا لا لا، زوجة، زوجة بتربي جيل. هذه هي الزوجة. ايضا من الكفر الاصغر الحلف بغير الله تعالى، الحلف بغير الله تعالى ما لم يعتقد تعظيم المحلوف من المخلوقين فيخرجوا عن الملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك. حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إجماع أهل السنة والجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما الأصغر الذي لا يخرج صاحبه عن الإسلام من الإسلام ما لم يعظم المخلوق به في قلب الحالف كعظمة الله تعالى. إن اعتقد أن المخلوق له منزلة الخالق دي مصيبة، خرج من الملة والعياذ بالله. من الكفر الأصغر أيضا قتال المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، بخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. فقتل المسلم من الكفر الأصغر، من الكفر الأصغر. طب يا عم الشيخ ده احنا قرأنا في القرآن إن من قتل نفسا متعمدا يعني له عذاب جهنم خالدا فيها، يعني الآيات توعدته وعيد شديد جدا صح؟ فكافر اهو خلاص. الآية بتقول في سورة النساء، الشيخ محمد حج موجود معانا اهو اللي بقى لنا سنة ما شفناهوش تقريبا. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بس كده لا، وغضب الله عليه، بس كده لا، ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول لك اهو كافر اهو، نقول لك اه كافر كفر اصغر. الدليل يا عم الشيخ، طيب لما تقرا في سوره البقره ايضا ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب صح، وبعدين قال ايه في ايات القصاص، فمن عفي له من اخيه سماه ايه اخاه، ودي اخوه الايمان يعني ما هوش كافر. في سوره الحجرات وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، من المؤمنين اقتتل في قتاله. ولكن نفرق بين امرين، ان الايه دي هتاخد معها حديث النبي اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. يقول لك ازاي نوفق بين الايه والحديث؟ نقول القتال بين المسلمين الناشئ عن اجتهاد فيدخل في قول الله تعالى يا ايها الذين وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، واجب على الأمة الإصلاح خلاص، ده اقتل عن اجتهاد وصولا للحق. فالمتقاتلون في هذه المعارك الاجتهادية يدخلون في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. نضرب مثال ما دار بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وابن عمه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. ده اسمه قتال ناشئ عن اجتهاد، ناشئ عن إيه؟ اجتهاد. فريق أصاب فله أجران وفريق أخطأ فله أجر واحد وهم معذورون خلاص كده. ما يدخلوش في حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، لا مش ده خالص، دي ملاش، دي اسمها معركة اجتهاد وصولا للحق. فدول طب الحديث يا عم الشيخ بقى ده بينطبق على مين؟ على كل قتال اتباعا للهوى. ازاي يا عم الشيخ؟ واحد بلطجي بيبلطج على الناس، ياخد السيف بتاعه ويشكل في الناس ويعمل معركة في الشارع ويتضحوا في بعض، يدخلوا في حديث النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول؟ قال إنه كان أحرص على قتل أخيه. طبعا في النار مش معناه تكفيره، لا، معناه انه وقع في الكفر الاصغر، معناه انه في المشيئة خلاص كده. ودي اسمها ايات النصوص الوعيد، فان شاء الله عذبه عذبه. واضح؟ يبقى اذا قتال المسلم من الكفر الاصغر اللي هو القتال الناشئ عن هوى او كذا، انما القتال الناشئ عن اجتهاد فالمخطئ منهم في الاجتهاد معذور وله اجر. فننتبه لهذه الاحكام. طيب ايه كمان من ضمن الكفر الاصغر؟ الطعن في الانساب والنياحه، الست اللي بتلطم وتصوت وترزع وتحط تراب على دماغها ساعه الموت وتشق هدومها، ده من الكفر الاصغر. قال النبي عليه السلام اثنتان من الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحه على الميت. الحديث عند الامام مسلم. الطعن في الانساب يقعد يسب في الأنساب وكذا وكذا ويقلل من شأن العائلات ومش إلى آخره ويطعن خلاص. النوع الثاني النياحة على الميت، دي معروفة طبعا للندب والصواب واللطم والكلام ده كله. أيضا من ضمن الكفر الأصغر الانتساب لغير الأب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، إن ينسب لغير أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى أو ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس لهم له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. حديث في البخاري ومسلم. وده من الكفر الأصغر اللي هو كفر دون كفر. لذلك يقول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. عجب لكم يا من وقعتم في الكفر بالله وهو الإله العظيم الذي أحياكم بعد موتكم، خلقكم من عدم، من لا شيء، من تراب في أصل أبيكم آدم، والذرية من نطفة، عدم أيضا نطفة، قطرة ماء مهين. هذا الإله العظيم الخالق الموجد يكفر به؟ فده أمر يعني عجيب. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم في موتة ثانية. عشان كده دائما بنقول النعيم نعيمان والجحيم جحيمان، النعيم نعيمان والجحيم جحيمان، نعيم دنيا ونعيم آخرة، وجحيم دنيا وجحيم آخرة، والعياذ بالله. نعيم الدنيا والآخرة تحصله بالاستقامة، جحيم الدنيا والآخرة تحصله بالانحراف والبعد عن المنهج. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أدي النعيم الأول في الدنيا. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده النعيم الثاني في الآخرة. شرطه إيه؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني استقامة. طب الجحيم بقى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آدي جحيم الدنيا. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاختر لنفسك، اختر النعيمين وإما. واضح؟ ففي نعيم في الدنيا وفي نعيم في الآخرة، كذلك في جحيم في الدنيا وفي جحيم في الآخرة. سبيل النعيم الاستقامة على أمر الله عز وجل واتباع رسله، سبيل الجحيم في الدنيا والآخرة الإعراض عن منهج الله رب العالمين. ثم يميتكم بعد هذه الحياة الدنيا والحياة الثانية في موت ويأتيكم بغتة، ثم يميتكم ثم يحييكم في بعث يا إخوة للحساب والجزاء، للثواب والعقاب. فلا بد أن يعد الإنسان لهذا اليوم البعث. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.